الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأخذنا في الدرس الذي مضى في عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى ما ذكره في مقدمته أو تمهيده لهذه العقيدة وأنها هذه العقيدة كتبها على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وما يعتقدون من أصول الدين وما يدينون به رب العالمين. ثم قال رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. فقوله نقول في توحيد الله، وهنا بدأ في الكلام على توحيد الله جل وعلا. وتوحيد الله سبحانه وتعالى أو التوحيد هو مصدر من وحد يوحد توحيدا، مصدر من وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. فتوحيد الله جل وعلا أي أن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، فكل ذلك هو واحد جل وعلا فيه. فلهذا كان توحيد أهل السنة هو الذي أراده الله عز وجل والذي دلت عليه آيات القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يوحد الله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله وكذلك في عبادته، كذلك في عبادته، فهو واحد في صفاته وأسمائه وكذلك في أفعاله وكذلك أيضا في عبادته سبحانه وحده لا شريك له. فتفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهذا هو التوحيد الصحيح عند أهل السنة خلافا لأهل البدع، فإن عندهم توحيدا لكن التوحيد الذي عند أهل البدع توحيدا مختلف، وكذلك أيضا عند بعض الملحدين من أرباب بعض الأمم أو بعض الملل وكذلك بعض المنتسبين إلى الإسلام، فتجد أن تعريفهم للتوحيد أو اعتقادهم للتوحيد خطأ. فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتابه مدارج السالكين تعريف التوحيد عند بعض الفرق وكيف يعتقدون بهذا التوحيد. فذكر أولا توحيد أرسطو وأتباعه ممن تبعه كابن سينا والطوسي وغيرهم من الملاحدة، فالتوحيد عندهم أن يجردون الله عز وجل من الماهية والصفات، فيقولون التوحيد هو تجريد الله عز وجل من الماهية والصفات أو تجريد وجوده من الماهية والصفات، معنى أنهم يؤمنون بأن الله موجود لكن ليس له أسماء وليس له صفات وليس له ماهية أصلا، وهذا الإلحاد بعينه، وهذا الإلحاد بعينه. ولهذا تجد أنهم يعتقدون بقدم العالم وأن العالم القديم، ويعتقدون أيضا بقدم الأفلاك، أي أنها لا خالق لها وغيرها من هذه الأشياء التي يعتقدونها، بل يعتقدون أن العالم هذا خلق من عقل فياض، عقل فاض فأحدث هذه الأفلاك فصارت هذا العالم، وهذا كله إلحاد وزندقة. وهذا هو اعتقاد ابن سينا المشهور، ابن سينا الذي اشتهر بالطب، فاعتقاده اعتقاد الملحدين، لأنه أخذ اعتقاده من أرسطو، أرسطو طاليس. فأرسطو كان ملحدا بخلاف بعض اليونانيين كسقراط، كان على التوحيد، كان يوحد الله جل وعلا. هؤلاء اليونانيون قبل الإسلام، لكن بعضهم كان على الإلحاد كأرسطو طاليس. والعجيب أن هؤلاء تلقفوا الحكمة من هذا الشخص، معنى كابن سينا والفارابي والطوسي، وأيضا بعض هؤلاء ملاحدة الإسلام أو فلاسفة كما يسمونهم فلاسفة الإسلام، وهم فلاسفة الإلحاد. فهؤلاء أخذوا اعتقاداتهم من هذا الضال الملحد وهو أرسطو طاليس، مع أن هناك من اليونانيين من هو يعتقد بتوحيد الله جل وعلا كما قلنا سقراط. وهناك أيضا طائفة أخرى أخذوا اعتقادهم من بعض اليونانيين وهم السفسطائية، فأخذ هذا الاعتقاد أهل الوجود، أهل وحدة الوجود، هم أيضا فلاسفة، هم أيضا فلاسفة أخذوا توحيدهم من هؤلاء السفسطائية الذين لا يؤمنون بوجود شيء. ولهذا تجد كما ذكر الإمام القيم رحمه الله أن هؤلاء أهل الوجود توحيدهم يقولون أنه لا حقيقة لوجود شيء إلا أنه هو الله، يعني ليس شيء موجود حقيقة، وإنما كل شيء هو الله، كل شيء هو الله. فيقولون هو الحق المنزه المشبه بالمخلوق، وأن الحق هذا المنزه هو المشبه بالمخلوق، معنى هذا هو اعتقادهم. فهو لا وجود أصلا لشيء إلا لله عز وجل، فهو الموجود، ولا حقيقة لوجود شيء غيره، ولا وجود حقيقة لوجود شيء غيره. فيقولون أن الله كل شيء، كل شيء هو الله، فلا يفرقون بين خالق ومخلوق، ولا يفرقون بين طيب وخبيث، فكله عندهم الله والعياذ بالله. حتى يعتقدون أن الكلب والخبائث كلها آلهتهم، كما كان يقول ابن عربي وغيره، يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا عابد في الكنيسة، تعالى الله عز وجل عن ذلك. ويقول أيضا الرب عبد، والعبد رب، والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف. أنا يقول العبد رب والرب عبد، فهذا هو توحيدهم، وهو إلحاد وكفر بالله جل وعلا. ولهذا من اعتقادهم أن فرعون مؤمن، أن فرعون مؤمن لما قال أنا ربكم الأعلى، معنى أتى بالحقيقة كما يقولون. وأيضا ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أيضا توحيد الجهمية، وقال هو نفي الأسماء والصفات، عندهم التوحيد هو نفي الأسماء والصفات، وعند القدرية المعتزلة هو نفي القدر، عند القدرية المعتزلة نفي القدر، وكذلك عند غيرهم من أهل الباطل. فكل أهل باطل سموا كما قال الإمام القيم سموا باطلهم توحيدا، سموا باطلهم توحيدا. وأيضا مما ينبه عليه وهو لا بد من التنبيه عنه توحيد الأشاعرة، وهذا اختلط كلامهم عند بعض من ظن فيهم أنهم من أهل السنة، أو بعض من اشتهر بالعلم كالغزالي وكذلك الجويني وغيرهم، فهم يأتون بمثل هذه التعاريف فيظن الظان أن هذا تعريفا صحيحا. وقد رأيت بعض الكتب المعاصرة وبعض من لا خبرة له بعقيدة أهل السنة يذكر مثل هذا التعريف، فتجد في بعض كتب الأشاعرة خاصة في كتب الرازي وكذلك في عند الجويني يقولون أن توحيد الله عز وجل هو أن يعتقد وحدته في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، أن يعتقد وحدته في ذاته وصفاته وأفعاله. على الإنسان لما يسمع مثل هذا الكلام يقول هذا كلام صحيح، معنى في ظاهره يقول هذا كلام صحيح، وهذا هو التوحيد. لهذا بعضهم لما لم يعرف ما القوم أرادوا فظن أن هذا مذهب أهل السنة في توحيد الله جل وعلا، وهذا ليس بمذهب أهل السنة أبدا، بل هذا يخالف مذهب أهل السنة. فقالوا أن اعتقاد أن الله عز وجل واحد في ذاته، ويريدون أن الله عز وجل واحد في ذاته أي أنه لا يقبل التجزئة، أي هو واحد لا يتجزأ، هكذا يقولون. وأيضا يقولون في ذاته وفي صفاته، يريدون واحد في صفاته أي الصفات الواجبة كما يقولون، والصفات التي ثبتت بالعقل، فهذه لا يشارك الله عز وجل فيها أحد، مثل الصفات السبع، كذلك الصفات الواجبة كقيامه تعالى بنفسه ومخالفته للحوادث ووحدانيته وغيرها من هذه الصفات التي يذكرونها، وهي سبع صفات، ويذكرون أيضا سبع أحوال أو ست صفات وسبع أحوال وسبع صفات أيضا العلم والحياة والقدرة والإرادة وأيضا سمع والبصر والكلام، فهذه سبع صفات يثبتونها، ويثبتون كذلك أحوالها أي أنه ذو علم وذو حياة وذو إرادة وذو قدرة وذو سمع وذو كلام وذو بصر. ومن ثم أيضا يثبتون الصفات التي يسمونها واجبة الوجود وهي الصفات الست، فهذه 20 صفة يثبتونها ويقولون أن الله عز وجل يوحد فيها. فلهذا تجد عند مثلا الأشاعرة الإرادة مثلا إذا أثبتها لشيء فعندهم يكون أنت مشرك، أن الإنسان إذا أثبت إرادة لشيء فيقولون هذا مشرك، ولهذا صاروا جبرية في القدر، جبرية في القدر. فمثلا لو قال الإنسان كسر أو حذف مثلا الطفل الزجاج فكسر الحجر الزجاج، كسر الحجر الزجاج، فيقولون هذا شرك، وإنما يقولون انكسر الزجاج بسبب الحجر، ليس الحجر كسر الزجاج. فقالوا إذا قلت كسر الحجر الزجاج فإنك جعلت للحجر إرادة، جعلت للحجر إرادة، وهذا قالوا شرك، وهذا يعتبر باطل. فالله عز وجل جعل حتى للجمادات جعل لها إرادة، كما قال في الجدار في قصة موسى مع الخضر جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يريد أن ينقض فالله عز وجل أثبت للجدار إرادة. وقد أيضا تعارف الناس أن قول الإنسان مثلا احترق البيت بالنار ليس أن النار هي التي أحرقت البيت، وإنما بسبب النار، وهذا من لغة العرب، لكن هؤلاء لأن دخل فيهم الدخيل ليسوا من العرب، وكذلك أخذوا بعض علوم اليونانيين وغيرهم، فخلطوا في مثل هذه الأمور، فقالوا في توحيد الله عز وجل أننا نعتقد أن الله عز وجل واحد في ذاته وواحد في صفاته، فيعتقدون هذه العشرون صفة وأن الله عز وجل واحد فيها، وكذلك أيضا واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، وأفعال الله عز وجل أي ربوبيته. وأما عبادته معنى أنه واحد في عبادته فلا يذكرونه، ولهذا من فتش في كتب الأشاعرة سواء كان في العقيدة أو في غيرها ما يجد فيها توحيد العبادة أبدا، ما يجد فيها توحيد العبادة، مع أن صراع الرسل بينهم وبين أقوامهم هو في توحيد العبادة ليس في توحيد الربوبية، وتجد أن هؤلاء ما يكتبون هذا التوحيد في كتبهم ولا يذكرونه، بل في تعريفهم هذا للتوحيد ما يذكرون توحيد العبادة. وانظر إلى كتاب الغزالي إحياء علوم الدين، أنا سماه إحياء علوم الدين، وأصل الدعوة وأصل الدين ليس موجودا فيه، وهو توحيد الله عز وجل بالطاعة والعبادة، ليس موجودا فيه أبدا، وكأنه ليس من الدين، توحيد الله عز وجل بالطاعة والعبادة وهو أصل التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزل الله عز وجل من أجله الكتب. فلهذا وهذا بسبب جهلهم وإغواء الشيطان لهم فذكروا مثل هذا التوحيد، فتوحيد هؤلاء الأشاعرة باطل، توحيد هؤلاء الأشاعرة توحيدا باطلا. ولهذا أهل السنة رحمهم الله قالوا أن توحيد الله جل وعلا أن يوحد الله في ربوبيته في أفعاله وفي أسمائه وصفاته، وكذلك في عبادته وحده لا شريك له، أن يكون الله عز وجل هو الذي تصرف له العبادة ويعتقد في صفاته وأفعاله وأسمائه سبحانه وتعالى، وأنه لا شريك له في ذلك. فلهذا كما قلنا هذا هو الذي كان بين الرسل وأقوامهم، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فتكون العبادة لله، فكيف يكون توحيد بدون عبادة لله؟ ويجوز أن الإنسان يعبد غير الله جل وعلا أو يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا وقع كثير من هؤلاء في الشرك بالله، وقع كثير من الأشاعرة في الشرك بالله والعياذ بالله، كان الأشاعرة القدماء على التوحيد على ما توارثوه من أشياخهم ومن علمائهم، لكن بعد ذلك دخل فيهم الدخيل، وبسبب أيضا عدم وضوحهم في توحيد الله جل وعلا فدخلوا في أو تجد كثيرا منهم يعبد غير الله جل وعلا ويصرف العبادة لغير الله من الاستغاثة وكذلك الاستعانة والذبح والنذر، بل وجد من الأشاعرة من يدافع عن هذه الأمور، كما تعلمون مثلا مثل السبقي سواء كان الأب أو الابن كلاهما يدافعون عن مثل هذه الأشياء، وهم أشاعرة ويكتبون في مجالات كثيرة، لكن يدافعون عن القبورية وعن عبادة القبور والاستغاثة بهم، ويجوزون ذلك مطلقا، يجوزون ذلك مطلقا. قد رد عليهم شيخ الإسلام، أي رد على الأب، ورد الإمام ابن عبد الهادي على الابن، وعلى الأب كذلك رد عليهم في كتابه الذي ألفه في الرد على السبكي الصارم المنكي، صارم المنكي في الرد على السبكي، وغيرها من الكتب التي ألفت في هذا في التوحيد الله جل وعلا. طيب، فهذا ما يذكر في توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد قسم أهل السنة توحيد الله جل وعلا إلى أقسام، فمنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام، وهو تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ويشبهه أيضا، أي تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، يشبهه ما ذكره الإمام ابن مندة في كتاب الإيمان، وكذلك الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد. قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام وإن كانت مسمياتهم أخرى. وأيضا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه أيضا ينقسم إلى قسمين: توحيد القصد والمعرفة، وتوحيد الطلب والإرادة، وهو توحيد الألوهية، والأول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وغيرها من هذه التقاسيم التي كلها تدل على معنى واحد، وهو أن التوحيد أن الله عز وجل يوحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.